إذاعة الشرق من باريس روجيه خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء والتي نستضيف فيها اليوم الصحافي الرياضي والكاتب اللبناني محمد حمادي للحديث عن مونديال قطر والتأهل التاريخي للمنتخب المغربي للمربع الذهبي. مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس. إنجاز تاريخي ومستحق للمنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال قطر، حيث بات أول فريق عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي لكأس العالم بعد فوزه على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد على أرضية ملعب السمامة في دور ربع النهائي. اللاعب يوسف نصيري سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42 وارتقى 2.78 سنتيمترا لتسجيل الهدف الأغلى في تاريخ كرة القدم المغربية. ونشر نصيري الذي رفع رصيده في كأس العالم إلى 3 أهداف على حسابه في إنستغرام صورا لهدفه واحتفاله به، وكتب عليها: المستحيل ليس مغربيا، سنقاتل من أجلكم ومن أجل أحلامنا إلى آخر رمق، دايما المغرب. مدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي أشاد بنصيري وقال: لا طالما أمنت به وهذا أمر جيد. يتوفر المنتخب المغربي حتى الآن على أفضل خط دفاع في البطولة، حيث دخل شباكه هدف واحد سجله اللاعب نايف أكرد بالخطأ في مرماه. العاهل المغربي محمد السادس هنأ أعضاء المنتخب المغربي بعد التأهل التاريخي، وحسب ما ذكر بيان للديوان الملكي أن الملك أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي الأقجع ومدرب المنتخب المغربي وليد الرجراجي، وأعرب لهم عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى. حسب بيان الديوان الملكي المغربي، وأشاد الملك بالأداء التاريخي لأعضاء المنتخب الوطني الذين كانوا في مستوى طموحات وتطلعات الجمهور المغربي العريض الذي يشجعهم بالمغرب وفي قطر وفي جميع أنحاء العالم. دعا العاهل المغربي أعضاء الفريق إلى الحفاظ على نفس النهج في هذه المسابقة ومواصلة تشريف كرة القدم الوطنية ورفع العلم الوطني عاليا، كما جاء في بيان الديوان الملكي المغربي. أما مدرب المنتخب وليد الرجراجي فأعرب عن أمله في عودة لاعبيه المصابين قبل مواجهة فرنسا يوم الأربعاء المقبل في النصف النهائي، وقال: لا نعرف كم هي حظوظ اللاعبين نصير مزراوي ونايف أكرد والقائد رومان سايس لخوض المباراة المقبلة. عن مشوار أسود الأطلس في هذا المونديال وعن المباراة المقبلة، الصحافي الرياضي والكاتب اللبناني محمد حمادي من الدوحة يقول: المنتخب المغربي باتت له شخصية تكتيكية. نستمع إليه. نستضيف اليوم ضمن لقاءات إذاعة الشرق الصحفي الرياضي والكاتب اللبناني محمد حمادي من الدوحة. أهلا بك أستاذ محمد حمادي.
تحياتي روجي، يعطيك ألف عافية.
نتحدث في هذا اللقاء عن هذا الإنجاز التاريخي والمستحق للمنتخب المغربي لكرة القدم في هذا المونديال، كيف كانت بالنسبة لك هذه المباراة؟
بكل تأكيد الطموح يتصاعد، الإبداع يتصاعد. هوني بالنسبة إلى كأس العالم في قطر، في الواقع أقرب إلى الحلم من حيث دقة التنظيم، من حيث الجمالية في كل مكان، من حيث الحماسة، وبالتأكيد وصول المنتخب المغربي إلى هذه المرحلة المتقدمة، إلى هذا الدور المتقدم، وللمرة الأولى في تاريخ الكرتين العربية والإفريقية، لا شك زاد الإبهار إبهارا. يعني اسم المغرب ما شاء الله يتردد في كل مكان، ليس فقط بكل تأكيد فقط في قطر وإنما في العالم ككل، على غرار ما هي الحال بالنسبة الاسم قطر. أعلم أنه يوما ما كان هناك لاعب دولي، مهاجم دولي مشهور في قطر اسمه مبارك مصطفى، يقول: يوما ما ذهبنا نتدرب في البرازيل، لأنه مدربنا كان برازيلي مشهور جدا في ذلك الوقت، وهو إيفاريستو ماسيدا. فالمهم بالموضوع كانوا يتساءلون: من أين دولة جئتم؟ فكان يقول: قطر. فالجميع يعني هذه قطر في أي قارة، في إفريقيا، في آسيا، لم يكن أحد يعلم أين هي قطر. حاليا قطر على كل لسان، وهي الواجهة الرياضة العالمية، وستبقى كذلك إلى فترة طويلة جدا. المهم بالنسبة إلى الأجواء خرافية هنا في قطر، بالنسبة إلى الحدث الكبير الذي فرضه المنتخب المغربي اللامع، وبالفعل يعني في صديق هنا محلل في قناة بي إن سبورتس يقول بالحرف الواحد أنه هناك مشجعون مغاربة كثيرون جدا جاءوا من كل أنحاء المغرب لكي يشاهدوا المنتخب، ووضعوا البادجت الميزانية الخاصة بهم على أساس أن المنتخب يمكن أن يخرج من البطولة بعد 3 مباريات هذا بعد نهاية الدور الأول. وبالتالي عندما انتقل المنتخب إلى الدور الثاني بدأ المال ينفذ من كل منهم، ومن بعد صعد المنتخب إلى الدور ربع النهائي وأخيرا النصف النهائي. هناك تبرعات أقول بأمانة وصديقي لن أذكر اسمه بكل تأكيد يقول أنه بالفعل دفع من جيبه 20,000 دولار حتى اليوم، يعني يساعد هؤلاء عشاق المنتخب المغربي
حلو.
على البقاء في الدوحة إلى أطول فترة ممكنة، والأمل كبير جدا في أن يبقوا هنا حتى المباراة النهائية.
لما لا، حسب ما قال أيضا مدرب المنتخب المغربي الرجراجي في تصريحات سابقة أنه الحلم يجب أن نحلم، ولما لا فوز المنتخب المغربي بهذه الكأس. فقد أظهر أيضا الرجراجي عن خطط تكتيكية في كل مباراة حضر لها كما يجب.
أنا بالفعل يعني روجي في نهاية المطاف هناك لاعب ما يملك مهارات متوسطة، مهارات كبيرة، يتعامل مع الكرة، يتعامل مع زملاء، ويتعامل مع المدافعين لنفترض إذا كان مهاجما. في نهاية المطاف كلما تعملق هذا اللاعب وصار مشهورا بفضل قدراته العالية، وبالتالي يمكن أن تقول أنه لاعب خطر، لاعب يمكن أن يهدد أي دفاع. أي بالنسبة للمنتخب المغربي لم نكن نعلم عنه الكثير من حيث الكفاءة الخططية، أي الخطة التي سيتبعها خلال الدورة. عندما هذه الدورة يعني يلعب بخطة معينة ومن ثم ينتقل من انتصار إلى آخر، في البداية كان هناك تعادل 1 مثلا ومن ثم توالت الانتصارات، مدربو المنتخبات الأخرى لا شك على أنه قبل أن يلعبوا مع المنتخب المغربي باتوا يدرسونه تكتيكيا من الألف إلى الياء حتى يتعاملوا معه بالطريقة المطلوبة ويتفوقون عليه. ولكن شيئا من هذا لم يحصل، بمعنى أريد أن أقول الخلاصة، هذا المنتخب المغربي بات له شخصية تكتيكية نموذجية يدرسها المدربون الآخرون من لويس أوريكي مدرب إسبانيا إلى مدرب البرتغال فرناندو سانتوش، ومع ذلك لا يجدون الحلول المناسبة. بالتالي هذا ما نقول باتت له شخصية تكتيكية. الأوكي ميسي لاعب استثنائي ولكن وخطير، ولكن كيف يمكن أن توقف خطورة ميسي؟ ما تقدر على الإطلاق عموما بشكل عام. وكذلك هي بالنسبة للمنتخب المغربي تكتيكيا بات منتخب متفوق، وحتى لو جئت له بأي خصم آخر لن يجد هذا الخصم الحلول المناسبة لضرب المنتخب المغربي. بكل بساطة يلعب بنفس دفاعي، يلعب بنفس دفاعي، ولكن كتلة دفاعية متراصة تلعب ليست قرب ياسين بونو العملاق الذي هو واحد من أفضل حارسين للمرمى في الدورة الحالية مع الحارس الكرواتي، ولكن هذه الكتلة الدفاعية المتراصة تعرف كيف تتعامل أيضا مع الهجوم الخاطف. الآن أمام إسبانيا لم تكن ولم يكن واردا أن تجاريها بالنسبة إلى موضوع الاستحواذ، ولكن الاستحواذ ليس دائما يكون
يعني الطريق إلى الفوز.
الفوز بالنسبة إلى النصيري أيضا كان من نجوم المباراة، والارتقاء الذي كان عليه أكثر من 2.75
بالتحديد،
وبالتالي مثل هذا الارتقاء لا يملكه إلا قلة من اللاعبين في العالم ككل. يعني ذكرني قلت مبارح في أحد البرامج على أنه النصيري لو احترف الوسب العالي لا يمكن أن ينافس برشم القطري الشهير على بطولة العالم
فعلا. وبعض التعليقات قالت بأنه الملائكة حملته إلى الأعالي.
برافو عليك، بالفعل يعني كلام في محله بكل تأكيد.
ماذا عن مباراة فرنسا المغرب الآن؟
من الصعب التنبؤ مرة جديدة أقول روجي، ولكن الباب مفتوح نحو النهاية أمام كل طرف. لا يمكن أن تصل إلى الدور نصف النهائي بالصدفة، أن تصل عن كفاءة، يمكن بعض الحظ، يعني على غرار ما حصل بالنسبة إلى مباراة فرنسا مع إنجلترا.
استمعنا إلى مقتطف من اللقاء الذي أجريناه مع الصحافي الرياضي والكاتب اللبناني محمد حمادي، تحدثنا فيه عن المنتخب المغربي وإنجازاته وكيفية وصوله إلى الدور نصف النهائي، وعن المباراة المقبلة ضد المنتخب الفرنسي يوم الأربعاء المقبل. يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله ضمن لقاءات إذاعة الشرق عند 9 من مساء هذا اليوم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتوجه إلى قطر يوم الأربعاء المقبل لحضور مباراة نصف النهائي، حسب ما أكدت وزيرة الرياضة الفرنسية، وقالت سأعود مع الرئيس، وهي التي حضرت مباراة ربع النهائي، قالت سأعود مع الرئيس الأربعاء المقبل. تفاصيل الرحلة لم تحسم بعد، لقد تعهد بذلك، سيلتزم به بسعادة. وتابعت قائلة لقد تابع منتخب فرنسا السبت منتبها لكل ثانية، وسيكون مصدر قوة لنا في هذه المرحلة المقبلة. نذكر بأنه قبل انطلاق المونديال أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب الديوك. وقال ماكرون مساء السبت عبر تويتر: مبروك للبلوز، البلد كله يدعمكم، سنذهب إلى النهاية معا. للمغاربة نحيي انتصاركم التاريخي، موعدنا نصف النهائي، قال الرئيس الفرنسي عبر تويتر.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
إلى الجزائر الآن، حيث أحيت وزارة شؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج الذكرى 62 لمظاهرات 11 ديسمبر عام 1960 المخلدة للتضحيات الجسام للشعب الجزائري في سبيل نيل استقلاله، كما جاء على وكالة الأنباء الجزائرية. وبعد رفع العلم الوطني وقراءة الفاتحة على الأرواح الطاهرة للشهداء، قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمقر الوزارة تخليدا لأرواح الشهداء الذين سقطوا في مثل هذا اليوم. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية عبد الحميد عبداوي أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960 أبانت قوة الثورة الجزائرية وحتمية نهاية الظلم وعهد الطغيان والاستبداد، حيث فرض الشعب الجزائري الأبي على غلاة الاحتلال إرادته في انتزاع حريته واسترجاع سيادته، رغم تعنت المستعمر الذي بالرغم من الدعم الذي لقيه من حلفائه عسكريا وسياسيا وإعلاميا لم يستطع إسكات ثورة بلغ صداها إرجاء العالم كله، قال المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق بوزارة الخارجية الجزائرية. على الصعيد الدبلوماسي والإعلامي، أكد أن هذه الملحمة الشعبية ساهمت في تعزيز موقف الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وإعادة بعث الأمل لدى الشعوب المضطهدة، بعدما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 15 القرار الداعي إلى تصفية الاستعمار، واعتبرت أن إخضاع الشعوب للاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله إنكار لحقوق الإنسان الأساسية، يناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق مسار السلم والتعاون الدوليين. وساهمت بذلك المظاهرات في صدور اللوائح الأممية المتعلقة بتصفية الاستعمار كما قال، ووفاء منها لتضحيات الشعب الجسام. يضيف عبداوي: انخرطت الدبلوماسية الجزائرية منذ الاستقلال في مساعي الدفاع عن حقوق الشعوب المستضعفة والوقوف إلى جانب القضايا العادلة في جميع أنحاء العالم. في تونس، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط أن صندوق النقد الدولي برمج دراسة برنامج الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي مع تونس خلال اجتماع مجلس إدارته يوم 19 من ديسمبر من هذا العام، وأشار في تصريح إعلامي ضمن فعاليات الدورة 36 من أيام المؤسسة أن صرف القسط الأول يعود إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وكان صندوق النقد الدولي أعلن في 15 من شهر أكتوبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1,900,000,000 دولار لمدة 48 شهرا من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد. وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ نشره آنذاك أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022. وبيّن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي في تصريحه أن برنامج الإصلاح الوطني يتضمن مجموعة إصلاحات حان وقتها وبات من الضروري تنفيذها بشكل مكثف لوضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح واسترجاع التوجهات المالية وفق الخطة التي تم عرضها. وبيّن أيضا أن الأولويات التي يتم التركيز عليها في الإصلاحات تعتمد على المضي قدما في إصلاح المؤسسات العمومية وتكريس عدالة جبائية للحد من الاقتصاد الموازي الذي يستفيد من البنية التحتية ولا يدفع الضرائب، إلى جانب ملف الدعم وتحسين مناخ الأعمال وتوزيع الثروة بشكل عادل. واعتبر الوزير أن البرنامج الإصلاحي متكامل، وأقنع ليس فقط صندوق النقد الدولي بل أطرافا أخرى، وهو ما يتجلى من خلال التحسين النسبي للترقيم السيادي لتونس الذي لم يحصل منذ 11 عاما على حد قوله. وذكر بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعطي إشارة قوية إلى جميع الممولين الدوليين، ما يجعل لدينا تفاؤلا نسبيا، لكن من الضروري العمل، متابعا بقوله ينبغي على الإدارة إلى العمل وكذلك القطاع الخاص من الضروري أن يؤمن بمستقبل تونس ويسترجع نسق النشاط. وشدد الوزير أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية، وجدد التذكير بأن إصلاح منظومة الدعم لا يعني رفع الدعم، بل على العكس سيتم تعزيزه وتوجيهه إلى مستحقيه، كما قال وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. حذرت منظمات حقوقية هذا الأحد من أن العديد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك بسبب التظاهرات التي تهز نظام طهران بعد رد فعل دولي شديد على أول إعدام مرتبط بالحركة الاحتجاجية. واندلعت الحركة المستمرة منذ نحو 3 أشهر بعد وفاة مهسا أميني وبعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق لانتهاكها المزعوم لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. تشكل هذه الموجة أكبر تحد للنظام منذ الإطاحة بالشاه عام 1979. إيران تصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب وتقول إن خصومها الأجانب يشجعونها. ردد السلطات بحملة قمع يرى نشطاء أنها تهدف إلى بث الخوف لدى الرأي العام. وأعدمت إيران يوم الخميس الماضي محسن شكاري وهو في 23 من عمره، والذي أدين بالاعتداء على عنصر من قوات الأمن. وأعلن القضاء الإيراني إدانة 11 شخصا بالإعدام حتى الآن على خلفية الاحتجاجات، لكن النشطاء يقولون أن حوالي 12 آخرين يواجهون تهما قد تؤدي إلى تسليط عقوبة الإعدام عليهم. أوقف على خلفية التظاهرات في إيران ما لا يقل عن 14,000 شخص وفق الأمم المتحدة. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.